الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب ديوان الإمام الشافعي. قافية التاء دفع الشر. كان الشافعي رضي الله عنه رياضيا، تعلم الرماية وأغرم بها وأجادها، وقد نقل أسلوب الرياضيين من ميدان الرمي إلى حلبة الفقه، فكان واسع الصدر إزاء معارضيه. وفي مقطوعة من 4 أبيات يحدثنا عن الراحة النفسية العميقة التي يجدها في معاملة أعدائه. ترى كيف كان يعاملهم؟ لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كما إن قد حشى قلبي محباتي. الناس داء وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات. المرجع كتاب أدب الدنيا والدين. وأراك تقول أمر الناس محير، قربهم داء واعتزالهم عداء، فكيف يكون اللقاء؟ أقول اقرأ 4 أبيات تجد ما يريح نفسك من هم العداوات. هكذا الكرماء. كان الشافعي رضي الله عنه أسخى الناس بما يجد، وقلما يمسك الشيء من سماحته. ويقول الربيع كان الشافعي إذا سأله إنسان شيئا يحمار وجهه حياء من السائل ويبادر بإعطائه. إنه يرى في الاعتذار لمن جاء يسأله إحدى المصيبات، ولكن يتمنى أن يكون تحت يده من المال ما يمنحه أولئك الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ولقد صدق فيه قول القائل لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. إنه يحدثنا عن تجربة يعيشها مع أهل المروءة متحسرا على ما فات، فتعال إليه. يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. المرجع بهجة المجالس وأنس المجالس. آداب التعلم. تثلمذ الشافعي على يد الإمام مالك ولازمه حتى مات، ومن قبل خرج عن مكة فلزمه ليلا في البادية يتعلم كلامها ويأخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، وبقي فيهم 17 سنة يرحل برحيلهم وينزل بنزولهم. وذات يوم مر به رجل من الزبيريين من بني عمه فقال له يا أبا عبد الله، عز علي ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه، فتكون قد ست أهل زمانك. فقلت فمن بقي نقصد؟ فقال لي مالك بن أنس سيد المسلمين يومئذ. فذهب إليه وتلقى العلم على يديه. وهنا يحدثنا عن آداب التعلم وبناء الذات، ولا ينبئك مثل خبير. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. وذات الفتى والله أعلم والتقى إذا لم يكونا لاعتبار لذاته. الصديق المثالي. ما أكثر الإخوان حين نعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. نعم، أهل الثقة قليلون بل هم نادرون. ولكن يتمنى الشافعي أن يجد الصديق الوفي، وهو على أتم الاستعداد ليقاسمه ماله من الحسنات. ولكن ماذا يحب الشافعي في الصديق؟ وأي الصفات ينبغي أن تتوافر فيه؟ أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي. فمن لي بهذا، ليت أني أصبته لقاسمته مالي من الحسنات، تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. المرجع أدب الدنيا والدين وأدب الفقهاء. وأراك تقول: نعم، الصديق الحق من تتفق أخلاقه مع أخلاقي، ويغض الطرف عن عثراتي، ويحفظني حيا وميتا. ولكني لا أتطلب منه أن يوافقني في كل أمر أريده، فربما كنت مخطئا وعليه أن يردني إلى الصواب. أشحة على الخير. هناك صنف من الناس كانوا صامتين، لا يسمع لهم صوت، فلما ملكوا الدراهم نطقوا، وصدق القائل: فهي اللسان لمن أراد فصاحة. ترى هل أصبح لهذا الصنف دور في مجتمعهم، فعطفوا على من يستحقون الفضل وأسهموا في عمل الخير وخير العمل؟ حدثنا عبد الله الأصفهاني، حدثنا أبو نصر قال: سمعت أبا عبد الله ابن أخي وهب يقول: سمعت الشافعي يقول: وانطقت الدراهم بعد صمت أناسا بعدما كانوا سكوتا، فما عطفوا على أحد بفضل، ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا. المرجع حلية الأولياء. وأراك تقول: لقد جاء في الأثر: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والمكارم جمع مكرمة، والمكرمة فعل الخير، فهل يستحق أولئك ما أنعم الله عليهم به من دراهم؟ وما قيمة المال إذا لم ينتفع به صاحبه وينفع الناس؟ فهل هؤلاء الأشحاء مسلمون حقا؟ محط الرجاء. من أولئك الذين نعلق عليهم الآمال لا شك أنهم الكرماء، فهم الذين يقصدهم طلاب الخير، ويروم الناس المكارم عندهم. وأكرمهم عند الشافعي من بنى لله بيتا، وهو في نظر الشافعي كالأسد يحمي المال والعرض والتراث والأرض. ولقد كانت بيوت الله معاهد للعلم وطلابه وعلمائه، تقف عليها الأموال وتجرى على طلابها الأرزاق، فثوابها دائم وأجرها لا ينقطع في الحياة وبعد الممات. يقول الإمام الشافعي: إذا رمت المكارم من كريم، فيمن من بنى لله بيتا، فذاك الليث من يحمي حماه، ويكرم ضيفه حيا وميتا. ويقول أهل اللغة: رام الشيء قصده وطلبه، ويمن أيقصد واتجه. والمكارم الجوانب الخيرة المحمودة، وهي جمع مكرمة، والليث الأسد، والحمى ما يجب على الإنسان حمايته من مال وعرض وأرض. الصفح الجميل. الصفح أبلغ من العفو وأعلى منه درجة، فقد يعفو الإنسان ولا يصفح. وإذا وصف بالجمال في القرآن الصفح الجميل صار أبلغ عفوا. وفي مجال التجاوز عن الذنب والإعراض عن الجاهلين نجد إمامنا الشافعي يعطينا المثل فيقول: من نال مني أو علقت بذمته أو علقت بذمته أبرأته لله شاكر منته، من نال مني أو علقت بذمته أبرأته لله شاكر منته. أأرى معوق مؤمن يوم الجزاء، أو أن أسوء محمدا في أمته؟ المرجع شذرات الذهب. اللغة: نال مني أي سبني ووقع في عرضي، أبرأته سامحته وصفحت عنه. المنة الإحسان والنعم وجمعها منا، معوق مانع وعائق. وقفة مع النص. لقد وضح الشافعي موقفه ممن ينال منه أو يعلق بذمتهم أمر من أموره، إنه يصفح عنهم ويبرئ ذمتهم مما له عندهم، راضيا النفس شاكرا لله الذي أتاح له ذلك، ويعود فيكشف لنا عن دوافع ذلك الصفح والإبراء، إنه إذا لم يصفح عنه حال ذلك دون دخوله الجنة وهو واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يسوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجو لأمته أن تكون جميعا في الجنة. إن الشافعي يتساءل في إنكار ونفي، أرى معوق مؤمن يوم الجزاء؟ إن هذا مما لا أرضاه لنفسي. أسوء محمدا في أمته؟ وهذا ما لا أرضاه لنفسي ولا لغيري، ومن أجل هذا أعلنت في الناس مسلكي وموقفي ووجهة نظري. فيا لقلبه الكبير الذي اتسع للكثير. متى يكون السكوت من ذهب؟ الناس صنفان، عقلاء وسفهاء، والحياة تحلو مع العقلاء، يسوءها المنطق وترفرف عليها سعادة حسن اللقاء. أما السفهاء فإن الطيش يتملكهم والجهل يسيطر عليهم، ويود أحدهم لو يستدرجك لينال منك، فحذار أن تعطيه الفرصة، وأغلق في وجهه باب التفاهم، فإنك إن كلمته أعطيته الفرصة للنيل منك وفرجت عنه، وعندئذ لا تلومن إلا نفسك. دع الكمد والغيظ يحرقان قلبه، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وليكن شعارك مع السفهاء قل موتوا بغيظكم. وها هي لي تجربة الإمام الشافعي، صاغها في بيتين: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. قضاة الدهر. في الحديث الشريف الذي أخرجه البيهقي من حديث بريدة: القضاة ثلاثة، قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذاك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذاك في النار، وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة. فالقضاء مهمة صعبة، ويا ويل من يضل، إنه يبيع دينه بدنياه فما ربحت تجارته. والشافعي يحدثنا عن أولئك الضالين فيقول: قضاة الدهر قد ضلوا فقد بانت خسارتهم، فباعوا الدين بالدنيا فما ربحت تجارتهم. قافية الجيم. المخرج من النوازل. ما أكثر الشدائد التي تنزل بنا، والمصائب التي تحل علينا، والعقبات والعوائق التي تعترض طريقنا، والمعضلات والصعاب التي تواجهنا ونحار في حلها واجتيازها، وتعمى أبصارنا وتضيق الدنيا في أعيننا، ونذوب أسى وحسرة وكمدا، ويدب اليأس إلى نفوسنا دون أن نتجه إلى الله، فهو وحده مفرج الكروب، فما اشتدت أزمة إلا وكان المخرج منها عنده. والإمام الشافعي يذكر تجربته في هذا المجال: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. اللغة. النازلة المصيبة الشديدة، الذرع الطاقة والوسع، وضاق بها ذرعا لم يقدر على تحملها، استحكمت حلقاتها قويت كحلقات الدرع، والحلقات جمع حلقة بسكون اللام والمراد أنها نازلة شديدة. عداوة الشعراء. وهذه أبيات ثمانية ذكرها ابن خلكان في ترجمته للشافعي في كتابه وفيات الأعيان، وقال: ومن المنسوب إليه: ولكن محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين أوردها قائلا ومن شعره. ومع هذا فإن السمعاني أنشدها في المذيل لشاعر ورد على الصاحب ابن عباد فلم ير منه برا فكتبها إليه فجاءه واعتذر إليه وبره. إنما ذكره السمعاني يلائم ما تضمنته الأبيات الثمانية، فلعل الشافعي كان يرددها، أليس هو القائل: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. وإليك الأبيات التي قال ابن خلكان إنها نسبت إليه. ماذا أقول؟ ماذا يخبر ضيف بيتك أهله إن سير كيف معاده ومعاجه؟ أيقول جاوزت الفرات ولم أنل ريا لديه وقد طغت أمواجه؟ ورقيت في درج العلا فضيقت عما أريد شعابه وفجاجه؟ ولتخبرن خصصتي بتملقي والماء يخبر عن قذا يخبر عن قذاه زجاجه. حال الشاعر: عندي يواقيت القريض ودره، وعلي إكليل الكلام وتاجه، تربى على روض الربا أزهاره، ويرف في ناد الندى ديباجه، والشاعر المنطيق أسود سالخ، والشعر منه لعابه ومجاجه، وعداوة الشعراء داء معضل، ولقد يهون على الكريم علاجه. وقفة مع النص. تبدأ الأبيات بتساؤل حول عودة الشاعر من زيارة ذلك الكريم دون أن يرى منه برا ونوالا وعطاء. إنه يقول له: ماذا يقول العائد من ضيافتك إلى أهله صفر اليدين إن سألوه كيف كان ذاك اللقاء؟ أيقول: بلغت النهر الزاخرة وعدت وأنا عطشان؟ أم يقول: ارتقيت إلى صاحب المعالي فضاقت الدنيا في عيني وسدت السبل؟ ثم يعود فيقول: إن حاجتي وسوء حالي لخير دليل على فقري واحتياجي. يبدو ذلك واضحا كما يبدو قذى الماء وشوائبه من وراء آنيته الزجاجية. ثم يعزي نفسه بما عنده مهددا ذاك الكريم بما يجلبه على نفسه من عداوة الشعراء وعدم وصلهم، فيقول: عندي جواهر ودرر، وعلي إكليل الكلام وتاجه، مما يزيد جمالا عن روض الربا وأزهاره ورقة ديباجه. وإلى جانب هذا فالشاعر المقتدر ثعبان أسود شرس ينفث سما، وعلى ذلك فعداوة الشعراء داء معضل يصعب شفاؤه على غير الكريم، فإن ذلك مما يهوى عليه. اللغويات. سيل أي سئل، ونقول سل عما بدا لك. معاده عوده ورجوعه. معاجه المكان الذي يعاج إليه ويقام به، وعاج أي رجع. ريا لم أرتوي من عطشي. رقيت صعدت. الشعاب جمع شعب وهو الطريق الضيق، والفجاج جمع فج الطريق الواسع. الخصاصة الجوع، والتملق الفقر، والقذى الشوائب والأوساخ. القريض الشعر. اليواقيت أحجار كريمة. الإكليل عصابة توضع على الرأس مزينة بالأحجار. تربي تزيد. والربا الأماكن العالية حيث يكون زرعها وزهرها أكثر جمالا وتألقا. المنطيق الفصيح البليغ. السالخ الذي خرج من جلده وهو شرس. المجاج ما يخرج من الفم. المعضل ما يصعب شفاؤه. قافية الحاء عندما يكون السكوت من ذهب. يبدو أن الفقهاء كانوا يتعرضون لكثير من الجدل والخصام من مخالفيهم في الرأي، وفي التمادي في الجدال والخصام فتح لأبواب الشر. وقد تعرض إمامنا لألوان من الجدال والخصام، مع أن مبادئنا الإسلامية تقول لنا بارك الله في من كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ويكشف الإمام الشافعي عن موقفه لمخاصميه فيقول: قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. وقفة مع النص. اللغة: أحمق قل عقله وساء فعله ولا تنون إلا في الشعر. يخسى يزجر ويرمى بالحجارة ويطرد ويقال له اخسى. لعمري قسم. إنه رضي الله عنه يرد على من يعيبون عليه سكوته وعدم رده على الأحمق فيقول: إنني حين أجيبه فقد فتحت بابا للشر، ولا بارك الله في من كان مفتاحا للشر. هذا والصمت عن الجاهل والأحمق شرف، وأي شرف، وفيه صيانة للعرض من تطاول الجاهل والأحمق. إن الأسود صامتة في عرينها، ومع ذلك فلها هيبة وخشية. أما الكلاب فما أكثر نباحها، ومع ذلك فالناس يزجرونها ويطردونها، ولهذا كان صمتي عنهم خيرا من الرد عليهم. فإياك والتمادي في مخاصمة الأحمق والجاهل. فراسة الفقيه هي فتوى روعي فيها حال السائل وأجيب عن سؤاله بما يلائم وضعه. نجد السؤال في بيت أنشده السائل، ونجد الإجابة في بيت مماثل للبيت الأول وزنا وقافية. حدث الربيع بن سليمان قال: كنا عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فنظر فيها وتبسم ثم كتب فيها ودفعها إليه. قال: فقلنا يسأل الشافعي عن مسألة لا ننظر فيها وفي جوابها؟ فلحقنا الرجل وأخذنا الرقعة فقرأناها، وإذا فيها: سل المفتي المكي هل في تزاور، وضمة مشتاق الفؤاد جناح. قال: وإذا إجابة أسفل من ذلك أقول معاذ الله أن يذهب التقى، تلاصق أكباد بهن جراح. قال الربيع: فأنكرت على الشافعي أن يفتي لحدث بمثل هذا. فقلت: يا أبا عبد الله، تفتي بمثل هذا شابا؟ فقال لي: يا أبا محمد، هذا رجل هاشمي قد عرس هذا الشهر، يعني شهر رمضان، وهو حدث السن، فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطئ، فأفتيته بهذه الفتية. قال الربيع: فتبعت الشاب فسألته عن حاله، فذكر لي أنه مثل ما قال الشافعي، فما رأيت فراسة أحسن منها. المرجع معجم الأدباء. ويقول ابن القيم في روضة المحبين: وأما ما ذكره السمعاني عن الشافعي رحمه الله تعالى فمن تحريف الناقل، والسائل لم يذكر لفظ الشافعي، والبيتان هكذا هما: سألت الفتى المكي في تزاور ونظرة مشتاق الفؤاد جناح. سألت الفتى المكي هل في تزاور ونظرة مشتاق الفؤاد جناح؟ فقال: معاذ الله أن يذهب التقى، تلاصق أكباد بهن جراح. فهذا السائل هو الذي ذكر السؤال والجواب، وهو مجهول لا يعرف هل هو ثقة أم لا. ثم إنه نهى أن يذهب التقى تلاصق الأكباد، فكأنه قال: لا تتلاصق هذه الأكباد لئلا يذهب تلاصقها التقى، ويمكن أن يكون غير مذهب للتقي في عشق مباح بل مستحب كعشق الزوجة. الفقيه والصوفي. الناس في رأي الشافعي ثلاثة: فقيه فقط، وصوفي فقط، وفقيه صوفي. وهو ينصح للفقيه أن يكون صوفيا، وقد أبان عن وجهة نظره ترى لماذا. تعال نقرأ ما قال: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا فإني وحق الله إياك أنصح، فذلك قاس لم يذق قلبه تقا، وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح. قافية الدال. محن الزمان ومسراته. كل من تلقاه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. والحق أن شدائد الزمان وأحداثه لا تكاد تنقضي، ففي كل يوم تطالعنا أخبار الحروب والزلازل والعدوان على الآمنين الأبرياء، إلى جانب المشكلات اليومية التي تطارد الشعوب وتلاحقهم، فلا يشعرون بسعادة ولا تهنأ لهم حياة، يئنون تحت وطأتها ويلهثون أمام مطاردتها لهم. إن محن الزمان كثيرة لا تنقضي، بينما السرور كالأعياد أيامه معدودة. لقد تحكم الزمان في الأكابر فأذلهم، بينما يمشي على هوى الساقطين الأدنياء، وذاك حال الدنيا الدنية. إنه يقول: محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد، ملك الأكابر فاسترق رقابهم، وتراه رقا في يد الأوغاد. ونعود فنتساءل: كيف يرى الشافعي الزمان في محنه وسروره؟ وما رأيك فيما يراه؟ ما موقف الزمان من الأكابر والأصاغر؟ وعلى ما يدل ذلك؟ الوغد الأحمق الدني الرذل، فما جمعه؟ ابحث في قاموسك تجد له ثلاثة جموع: يقال رق رقا، صار رقيقا، أو دخل في الرق وأصبح عبدا. فما المراد بقوله تراه رقا في يد الأوغاد؟ قالوا ترفضت. الإمام الشافعي هاشمي النسب، فلا عجب إذا أحب عليا وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتشيع لهم. ولقد وجد أعداؤه الفرصة سانحة ليرموه بالرفض، ولكن شتان ما بينه وبين الرافضة. فصحيح أن الرافضة فرقة من الشيعة، لكنها تجيز الطعن في الصحابة، وسموا بذلك لأن أوليهم رفضوا زيد بن علي حين نهاهم عن الطعن في الشيخين. والشافعي ليس كذلك، فليس كل من تشيع رافضيا. وفي أبيات ثلاثة يناقش الشافعي أولئك الذين تقولوا عليه ويرد عليهم. قالوا ترفضت، قلت كلا، ما الرفض ديني ولا اعتقادي، لكن توليت غير شك خير إمام وخير هادي، إن كان حب الولي رفضا فإن رفضي إلى العباد. وقفة مع النص. إن الترفض اتخاذ مذهب الرافضة واعتناقه. ونرى الشافعي يرد عن نفسه هذه التهمة قائلا: ما الرفض ديني ولا اعتقادي. ويقال توليت فلانا أحببته، ولا شيء في هذا، ففي الحديث الشريف: من كنت مولاه فعلي مولاه، إن صح هذا الحديث. والمؤمن ولي الله، فهل حب الولي يعد رفضا؟ إن كان حب الولي رفضا فإن رفضي إلى العباد، ولا علي إذا أعلنت حبي لعلي. انتهى الوجه الأول.